بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهج الشرعية. ما نزال نتكلم في المناهج الشرعية في أبواب الصوم، لعلنا اليوم ننتهي من أبواب الصوم حتى ندخل في باب يمكن من أصعب الأبواب ويقع فيه كثير من الناس، وهي أبواب البيوع، المحرمات والمنهيات والمكروهات في أبواب البيوع، بدءا من الغش في التجارة، وبدءا من أكل أموال الناس في الباطل، وبدءا من الرشاوة التي تدفع في هذا الباب الواسع العريض. فإن شاء الله تعالى هذا إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى. لكن دعونا اليوم نواصل المناهي الشرعية في أبواب الصيام. من المناهي الشرعية النهي عن الصوم في حال السفر إن كان الصوم يؤدي إلى الضعف. في السابق كانوا يسافرون على إبل وعلى جمال، وكان الناس إذا سافروا يحتاجون أن كل واحد يخدم نفسه، لا يوجد في السفر خدمات في السابق، إن كانوا على قافلة فكل إنسان مسؤول عن نفسه، إن كان مع نساء على الهوادج ويتعرضون بذلك إلى قطاع الطرق، ويتعرضون إلى البرد القارس، ويتعرضون إلى حر الشمس القاتلة في الصحراء، ويتعرضون للوحوش والسباع، ويعني حالة حقيقة يعني ربنا يكون في عونهم. كانوا يعني في جهد، والله كانوا في جهد في أسفارهم، سواء كان السفر للتجارة، ولا كان السفر لطلب العلم، ولا كان السفر يعني للحروب والجهاد، ولا كان السفر للحج والعبادة، كلها كانت مشقة. يعني الله يقول عن تسخير الجمال والبغال، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني يكاد الواحد يموت حتى يصل إلى الأماكن التي يريدها سابقا. فالله سخر لنا الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فالله سخرها، فما بالك الآن الله سبحانه وتعالى سخر لنا الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر وغيرها، فكلها من تسخير الله سبحانه وتعالى. فإن كان السفر، سواء كان في حال السفر أو إذا وصل الإنسان إلى مكان الذي سافر إليه، كان الصوم في السفر يسبب للإنسان مشقة، فلا يجوز للإنسان أن يصوم. يعني أنا أختصر لكم المسألة كلها، يعني إذا كان الصوم يسبب للإنسان مشقة فلا يصوم، إن كان الصوم لا يسبب للإنسان مشقة فليصوم، إن كان الأمر استوى عند الأمر عادي، والله ما يتعبني ولا فليفطر. كان الأمر عادي عند الإنسان، يعني يقول والله أنا عادي صمت وما صمت ما يؤثر فيني نهائيا، فأتأخذ بالرخصة أفضل كما يقول أهل العلم. إن كان الصوم يؤثر على حالك ويتعبك ويجيب لك مشقة، لا، الأفضل أنك أنت تفطر. إن كان الصوم لا يتعبك نهائيا ولا يسبب لك أي، فالأفضل أن تصوم حتى يعني لا يفوتك مثلا فضل رمضان في شهر رمضان وأنت صائم وغيرها. إن كان الأمر استوى عندك، والله الأمر عادي عندي صمت ولا ما صمت الأمر عادي عندي، فنرجح الإفطار أخذا بالرخصة، نقدم رخصة الله سبحانه وتعالى. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم يا رسول الله. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولذا كره العلماء الصوم في السفر لمن ضعف وأصابه منه مشقة شديدة. واختلف العلماء في من صام وقوي على الصيام أهو أفضل أم الفطر أفضل أخذا بالرخصة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بين في ذلك، قال: وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. وهذا الحديث عند الترمذي منقول عن أبي سعيد الخدري. ولذلك قال بعض أهل العلم: أفضل الأمرين أيسرهما عليه، يعني أفضل الأمرين الفطر أم الصوم، اليسير عليك، شنو أيسر عليك هو أفضل الأمرين، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. فإن كان الذي يجهدك في السفر الصوم فتركه أفضل، إن كان الصوم في السفر لا يجهدك فكذلك الصوم أفضل. فأنت حسب ما أيسر الأمرين لك، إن كان الأفضل لك أيسر تيسر أمورك أن تفطر أفطر، إن كان الأيسر لك الصوم صوم، فخذ بالأيسر بأيسر الأمرين. وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام ناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب صلى الله عليه وسلم، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني قال الإمام الشافعي في ذلك: هذا إذ لم يحتمل قلبه قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. كما ذكرت لكم، يعني خذ القاعدة: خذ أيسر الأمرين لك، فإن كان الصوم يسير عليك فخذه، وإن كان الفطر يسير عليك فخذه، اللي يساعدك على قوتك ونشاطك خذ به واعمله، فإنه يسر من الله سبحانه وتعالى. كذلك من المناهج الشرعية في أبواب الصوم النهي عن تأخير الفطر إلى أن تظهر النجوم، وهذا من المناهج الشرعية، فإن أمة الإسلام ما تزال بخير ما عجلت فطرها. جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وإسناده صحيح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرونه، ولذلك السنة تعجيل الفطر. وكذلك كان السلف الأول يفعلون، كما جاء عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والحديث صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف. ولذلك تأخير الفطر إلى ظهور النجم فيه مخالفة للسنة ودخول في الشك والوسواس وموافقة لليهود والنصارى. كذلك من المناهج الشرعية في أبواب الصوم ينهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. وأنا أختصر عليكم السبب في ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد، ولذلك أيام الأعياد لا تصام. فيوم الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرد أو يخص بالصوم إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، وقد رخص في ذلك لمن وافق يوم الجمعة صيامه، يعني واحد يصوم يوم وترك يوم وترك يوم وترك وافق يوم الجمعة أن يصومه، فهذا رخص به بعض أهل العلم. جاء عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. والحديث عند البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحديث في البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني يوم الخميس بالليل لا يخص بقيام الليل، لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أخرجه مسلم. وفي حديث آخر عن أبي الأوبر قال: كنت قاعدا عند أبي هريرة إذ جاءه رجل فقال: إنك نهيت الناس عن صيام يوم الجمعة يا أبا هريرة. قال: ما نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوه بأيام. والحديث أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم وإسناده صحيح. وعن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. وعن جناد بن أبي أمية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام. فقال: صمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: تصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. ثم قال: لا تصوموا يوم الجمعة مفردا. والحديث صحيح أخرجه الحاكم والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وهو حديث صحيح. جاء في حديث آخر عن عبيد الله بن إياد ابن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير قالت: أخبرني بشير أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة فقال، يعني بشير للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، وأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. أخرجه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. ولذلك نهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام سواء قصد ذلك أو لم يقصد، ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني معنى ذلك أي أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده، فلا يفرد يوم الجمعة بصيام. إذا صام الإنسان يوم الجمعة ويوم قبله ويوم أو يوم بعده فلا كراهة في ذلك، ويكون قد خرج من المحذور الشرعي. وكذلك من المناهي الشرعية النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام. جاء عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة ليمضغه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن حبان وإسناده صحيح. وهذا الحديث صريح في النهي عن صيام يوم السبت إلا في فريضة كرمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء. وسبب في ذلك يقول العلماء: فمن صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض لينجو من إثم مخالفته صلى الله عليه وسلم في إفراد يوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث السبت: إلا فيما افترض عليكم. ولذلك الإنسان يعني منهي عن أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، ومنهي عن أن يفرد يوم السبت بالصيام. فمن أراد أن يصوم يوم الجمعة فليصوم يوما قبله أو يوما بعده، ومن أراد أن يصوم يوم السبت فكذلك إما أن يلحقه بيوم أو يسبقه بيوم، خروجا عن مشابهة اليهود في تعظيم هذا اليوم، أو كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. في الباب حديث كثيرة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، والحديث حسن. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج من المشابهة بوصل يومين مع بعض بصيام يومين، إما السبت يصوم قبل الجمعة فيكون ما أفرد الجمعة ولا أفرد السبت، أو السبت ويصوم بعد الأحد. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن صيام يوم عرفة للحجاج، فمن حج بيت الله فقد شهد يعني الوقوف بعرفة فلا يصوم، لأن الصوم يعني يتعبه ويعجزه، فعلى الإنسان أن يفطر حتى يتقوى على الدعاء في هذا اليوم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هن عيدنا أهل الإسلام، هن أيام أكل وشرب. والحديث الصحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ولذلك ترجم الإمام النسائي في كتابه مناسك الحج من سننه لهذا الحديث: باب النهي عن صوم يوم عرفة. ولكن ثبت من حديث أبي قتادة عند مسلم أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فيجمع بينهما بأن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن معنا بعرفة، لكنه مكروه لمن كان بعرفات حاجا. وبهذا قال الترمذي كما في السنن: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. ثم أسند حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت له أم الفضل بلبن فشرب، ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء. قال الإمام البغوي في شرح السنة: باب ترك صيام يوم عرفة للحاج، واستحب أكثره للعلم الإفطار فيه ليتقوى على الدعاء. وهذا الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني كما في ليل الأوطار، قال: والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج، فاستحب في حقه أن يفطر هذا اليوم ويشارك الحجاج في أعمال الحج، ولا يصوم الحاج في يوم عرفة. وكذلك من المناهي الشرعية تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق، وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وجاء عن علي بن أبي طالب، طبعا أيام التشريق اللي هو ثاني العيد وثالث العيد، وهذه تسمى أيام التشريق، يعني أيام التشريق هو من بعد ما يأتي الحجاج إلى رمي جمرة العقبة اللي هو صباح يوم العيد، وبعدين عاد يبدأون بعد العيد يبدون أيام التشريق اللي هو الثاني والثالث والرابع، تسمى أيام التشريق الثلاثة، أول يوم العيد وبعدها بعد يوم العيد تبتدئ أيام التشريق التي تشرق بها اللحوم، يعني تشر وتنشر بها اللحوم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست أيام صوم، إنها أيام أكل وشرب. وعن أبي مرة مولى عقيل دخل هو وعبد الله على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعاما فقال: عبد الله إني صائم. فقال له عمرو: أفطر، فإن هذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأمر بفطرها وينهى عن صيامها. فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه. والحديث عند أبي داود وهو صحيح. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. ولذلك يحرم صيام أيام التشريق، يعني ثاني وثالث ورابع العيد، لأنها أيام أكل وشرب. ولذلك قال ابن حبان: قوله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الزجر عن صيام هذه الأيام، وبين أنها أيام أكل وشرب. ويجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي صيام أيام التشريق، وهو مؤيد بعموم قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. يعني اللي رايح متمتع وقبل أن يدخل عرفة وما عند هدي وهو عارف أنه متمتع، فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لكن إذا ما وجد فعليه أن يصوم في أيام التشريق، يجوز له ذلك في أيام التشريق. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن صيام الدهر، وصيام الدهر يعني صيام الأيام كاملة على طول ما يفطر. فجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ طبعا لازم تعرف أن عبد الله بن عمرو صغير، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 16-17 سنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وعنه أيضا قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليلة، قال: فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل؟ فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم، وصم من كل عشرة أيام يوما، ولك أجر تسعة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: كيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هكذا وعقد صلى الله عليه وسلم 90. وعن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، في حديث مشهور معروف، فالشاهد من ذلك تحريم صيام الدهر. ويدل على ذلك أمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على الصوم عن صيام داود، ودعا صلى الله عليه وسلم على من صام الأبد، فإن قيل معناه النفي ففيه إسقاط الأجر لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحود: يا بؤس من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من قال إنه خبر فيا بؤس من أخبر أو أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب له ثواب لوجود الصدق في خبره، وقد نفى الفضل عنه، فكيف يطلب ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد تبرأ صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته وتوعده بضيق في جهنم. ولذلك على الإنسان إن وجد في نفسه قوة أن يصوم إما اثنين أو خميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويكتب الله تعالى له أجر الباقي، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عامر: قال من كل عشرة أيام صوم يوما ويكتب الله تعالى لك أجر التسعة. وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله سبحانه وتعالى صورا أخرى متعددة تغني أو تكافئ صيام الدهر، فشرع الإسلام صورا عدة كلها تعادل صيام الدهر في الأجر. فصيام رمضان وإتباعه بستة أيام من شوال يعدل صيام الدهر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسعيد من اتبعها والشقي من حاد عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله في حفظ الله ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.